قضية الوصية المفقودة، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. كانت المشكلة التي طرحتها علينا آنسة فيوليت مارش فرصة جيدة للتخلص من روتين الحياة اليومية. أخذ بوارو ملاحظات سريعة من الآنسة التي طلبت منه تحديد موعد فوافق، وحدد لها موعدا في 11 من صباح اليوم التالي. وصلت في الموعد المحدد تماما، وكانت طويلة جميلة ترتدي ملابس بسيطة لكنها أنيقة، وكانت تتعامل بطريقة صارمة. كان من الواضح أنها امرأة شابة أجبرت على أن تخوض غمار الحياة. عن نفسي لم أكن أحب ما يسمى طراز المرأة الحديدية، وعلى الرغم من مظهرها الجيد إلا أنني لم أستطع أن أتعاطف معها. قالت مخاطبة بوارو بعدما جلست: مشكلتي من نوع غير معتاد يا سيد بوارو، وعلي أن أحكي من البداية وأخبرك بالقصة كاملة. قال بوارو: إذا سمحت يا آنستي. بدأت تحكي وقالت: أنا يتيمة، كان والدي أحد شقيقين، هما ابن أحد المزارعين في ديفونشاير. كانت المزرعة فقيرة، وقد هاجر الأخ الأكبر أندرو إلى أستراليا حيث عمل هناك بجد، واستطاع بعدما حقق نجاحا في الزراعة أن يصبح ثريا. الأخ الأصغر روجو والدي لم يكن لديه أي ميل للزراعة، فقام بتعليم نفسه وحصل على وظيفة محاسب في شركة صغيرة. تزوج سيدة تكبره في السن قليلا، وكانت ابنة فنان فقير. توفي والدي وأنا في 6 من العمر، وعندما بلغت 14 لحقت به أمي، فأصبحت كل علاقاتي مختصرة على عمي أندرو الذي عاد من أستراليا حديثا، واشترى ضيعة صغيرة تسمى كرابتري مانور في بلدته. كان في منتهى العطف تجاه ابنة أخيه الصغيرة اليتيمة، فقد أخذني لكي أعيش معه وعاملني كما لو كنت ابنته. كانت كرابتري مانور على الرغم من اسمها هي في الواقع مزرعة صغيرة، كانت الزراعة في دم عمي، وكان شديد الاهتمام بأساليب الزراعة الحديثة. وعلى الرغم من أنه كان حنونا بالنسبة لي، إلا أنه كانت لديه بعض الأفكار العتيقة حول كيفية تنشئة المرأة، وهو نفسه لم يحصل إلا على قدر ضئيل من التعليم، أو لم يحصل على أي شيء منه على الإطلاق، ودائما ما قلل من قيمة ما كان يصفه بأنه معرفة الكتب. كان يعارض التعليم على المرأة على وجه الخصوص، ففي رأيه أن على الفتاة أن تتعلم كيفية القيام بالأعمال المنزلية وحلب الأبقار، أن تتعلم كيف تكون مفيدة لبيتها، ولا تهدر وقتها في التعلم من الكتب. لقد كان يربيني على تلك الأفكار، الأمر الذي أثار إحباطي وضيقي الشديدين، وظهرت علي علامات التمرد الصريح. أعرف أنني ذكية وأنني غير مؤهلة للأعمال المنزلية، ولقد تناقشنا كثيرا عمي وأنا في هذا الأمر. على الرغم من أننا كنا مرتبطين ببعضنا البعض، إلا أن كل منا كانت له إرادته المنفصلة، ولحسن الحظ حصلت على منحة دراسية، وببعض الخطوات الناجحة استطعت رسم طريقي في الحياة. بدأت المشكلة عندما صممت على أن أذهب إلى غيرتون، فلم يكن لدي إلا أموال بسيطة تركتها لي أمي، وكنت مصرة على الاستفادة من القدرات التي وهبها الله لي. دخلت في مناقشة طويلة ونهائية مع عمي، وخلالها وضع الحقائق أمامي بكل وضوح. قال إنه ليس له أي أقارب، وقد عزم أن يجعلني وريثته الوحيدة، وكما قلت لكم كان ثريا جدا، لكنني أصررت على أفكاري الجديدة. قلت له إنني لا أتطلع إلى الحصول على أي شيء منه، كنت مهذبة لكنني حاسمة، كما قلت له إنني يجب أن أظل مرتبطة به، لكنني أريد أيضا أن أشق طريقي الخاص في الحياة. وافترقنا على هذا الأساس، وكانت آخر كلماته لي: أنت مولعة بقدراتك العقلية، أنا لم أتلقى في حياتي تعليما مدرسيا، لكنني مع ذلك سأضع قدراتي في مواجهة قدراتك يوما ما، وعموما لا أحد يرى إلا ما سيراه. كان هذا منذ 9 سنوات، كنت أمضي معه العطلة الأسبوعية بصورة شبه منتظمة، وكانت علاقتنا طيبة جدا على الرغم من أن آراءه لم تتغير، فلم يلتفت إلى مكانتي الجديدة ولا إلى شهاداتي العلمية. وفي السنوات 3 الأخيرة أخذت صحته في التدهور حتى توفي قبل شهر. الآن أصل إلى سبب زيارتي. لقد ترك لي عمي وصية غريبة، ووفق ما ورد فيها فإن ضيعة مانر وكل ما تضمه تكون ملكي لمدة عام من تاريخ الوفاة، مرفقة بملاحظة لعل ابنة شقيق الذكية تستطيع أن تثبت مواهبها في تلك الفترة، فيما يذهب المنزل وكل ممتلكات عم الأخرى إلى المؤسسات الخيرية. قال بوارو: أعتقد أن وقع ذلك عليك كان قاسيا إلى حد ما يا أنستي، وخاصة أنك الشخص الوحيد الذي يرتبط معه برابطة الدم. لم أنظر إلى الأمر من هذه الزاوية، لقد حذرني عمي بصورة صريحة، لكنني اخترت طريقي، لذلك فأنا لا أشعر بالضيق للطريقة التي اختار توزيع ثروته بها. فله مطلق الحرية في أن يترك أمواله للشخص الذي يعجبه. سألها بوارو: هل تم إعداد الوصية بواسطة محام؟ كلا، كانت مطبوعة على ورق، وقد شهد عليها رجل وزوجته، كانا يعيشان في المنزل ويقومان على خدمة عمي. عاد بوارو يسأل: هل هناك إمكانية للطعن في تلك الوصية؟ لن أحاول أبدا أن أقوم بذلك. فقال لها متسائلا: أنت ترينها إذن محاولة من عمك لتحدي قدراتك؟ أجابته قائلة: هذا ما فكرت فيه تماما. فقال بوارو وهو يفكر: هذا يفسر الأمر بالتأكيد، لكن هل يمكن أن يكون هناك مبلغ من المال أو وصية ثانية مختفية هنا أو هناك في الضيعة؟ وأراد عمك أن يختبر قدرتك على العثور عليها خلال ذلك العام؟ قالت موافقة على ذلك: بالضبط يا سيد بوارو، وأعتقد أنك بمواهبك الرائعة ستكون قادرا على الكشف عن هذا الأمر. حسنا، هذا لطف منك، كل خلاياي الرمادية تحت أمرك، لكن ألم تبحثي أنت بنفسك؟ أجابت بقولها: فقط بصورة عابرة، لكنني أشعر بالتقدير لعمي لأنه حسب أن المهمة ستكون سهلة. سألها بوارو: هل معك الوصية أو نسخة منها؟ وضعت الآنسة مارش وثيقة على المنضدة، فأسرع بوارو والتقطها وأخذها وهو يهز رأسه، وقال: تم إعدادها منذ 3 سنوات في 25 من مارس، بل وتم ذكر التوقيت أيضا وهو 11 صباحا. إنه أمر موح جدا، هذا يضيق كثيرا دائرة البحث بالتأكيد. إنما يجب أن نبحث عنه هو وصية أخرى، وصية أخرى تم إعدادها بعد نصف ساعة من كتابة تلك الوصية، وتوحي ما يلغي هذه الوصية. حسنا يا سيدتي، هذه مشكلة، وكان لطفا وذكاء منك أن حضرت إلى هنا. سأكون في منتهى السعادة وأنا أكشف لك حقيقة هذا الأمر. وعلى الرغم من أن عمك كان رجلا ذا قدرات عقلية، إلا أن خلاياه الرمادية لا يمكن أن تكون بنفس كفاءة خلاياي. حقا غرور بوارو كان واضحا جدا. قال بوارو: من الجيد أنني لست مشغولا بشيء عاجل الآن، سنتوجه هاستينغز وأنا إلى ضيعة كرابتري الليلة. أعتقد أن السيدة والسيدة اللذان كانا يقومان بخدمة عمك لا يزالان هناك. أجابته قائلة: نعم، وهما أسرة بكر. في الصباح التالي كنا في المزرعة، وصلنا إليها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وكان السيد بكر وزوجته في استقبالنا بعدما تلقيا برقية من الآنسة مارش تخبرهما فيها بقدومنا. كان زوجين لطيفين، كان وجه الزوج مليئا بالتجاعيد، يشوبه حمرة خفيفة مثل النبات الذابل، بينما كانت زوجته بدينة وتتمتع بالهدوء المعروف به أهل ديفونشاير. كنا متعبين من أثر الرحلة، إلى جانب قطع 8 أميال بالسيارة من المحطة إلى الضيعة، لذلك توجهنا إلى الفراش بعد أن تناولنا طعاما من الدجاج المشوي وفطيرة التفاح والحلوى المشهورة بها ديفونشاير. والآن وقد انتهينا من تناول إفطار جيد، فقد جلسنا في غرفة منعزلة كان يستخدمها الراحل مارش كغرفة للمعيشة وغرفة مكتب. كانت هناك مكتبة مواجهة للحائط، وقد ازدحمت بالأوراق والوثائق التي كانت مرتبة ومصنفة بصورة جيدة، كما كان هناك مقعد وثير من الجلد، يبدو أنه كان المقعد المفضل لمالك المكان. وبطول الحائط المقابل كانت هناك أريكة مغطاة بالقطن، كما كان هناك مقعدان صغيران مغطيان أيضا بالقطن بنفس ذلك الطراز القديم. قال بوارو وهو يشعل واحدة من سجائره الصغيرة: حسنا يا صديقي، يجب أن نضع الخطة التي سوف تعتمد عليها حملتنا. لقد أعددت بالفعل تصورا عاما للمنزل، لكنني أعتقد أن مفاتيح الحل تكمن في هذه الغرفة. يجب أن نفتش في تلك الأوراق بدقة، لكنني لا أعتقد أننا سنعثر على الوصية فيها إلا أنني أعتقد أن ورقة بريئة المظهر يمكنها أن تدلنا على مكان تلك الوصية، لكن في البداية يجب أن نحصل على معلومة. من فضلك رن الجرس. فعلت ما طلب مني، وأخذ بوهارو يلف ويدور في الحجرة وهو ينظر إلى ما حوله في رضا. قال بوهارو: لقد كان السيد مارش رجلا صاحب نسق ومنهج، انظر كيف رتب الأوراق ووضع لكل منها تعريفا في بطاقة عاجية. أهو مفتاح الجزء الخاص بالوثائق والأوراق المتعلقة بالصين، انظر كيف قام بوضع كل ما يخص الصين في هذا الجزء. إن هذا أمر يسعد القلب، لا يوجد أي شيء شاذ عن موضعه. ثم صمت فجأة وتسمرت عيناه على مفتاح المكتبة نفسها حيث كان هناك مظروف متسخ مثبت فيه. قطب بوهارو جبينه بشدة وسحب المفتاح من القفل، فوجدنا عليه الكلمات التالية: مفتاح أعلى المكتبة. كانت تلك الكلمات مكتوبة بخط غير منمق، على عكس الطريقة المنمقة التي كانت متبعة في باقي المفاتيح. قال بوهارو وهو لا يزال مقطبا جبينه: ملحوظات غريبة، أكاد أقسم إن هذا الأمر لا يمت بصلة للسيد مارش، ولكن أي شخص آخر كان في ذلك المنزل؟ فقط هناك الآنسة مارش، وهي إن لم أكن خاطئا تحب النظام والترتيب أيضا. هنا جاء بكر مستجيبا لرنة الجرس. قال له بوهارو: ألا أحضرت زوجتك؟ لأنني أود أن أطرح عليكما بعض الأسئلة. غادر بكر الحجرة، وفي لحظات عاد ومعه السيدة بكر وهي تمسح بيدها في مريلة الطهي التي ترتديها، وقد علت وجهها ابتسامة كبيرة. في كلمات محدودة وواضحة أوضح بوهارو طبيعة مهمته، وقد أبدى الزوجان الكثير من التعاطف. وقالت الزوجة: لا نريد أن نرى آنسة فيوليت وهي عاجزة عن التمتع بما هو ملكها، من القاسي جدا أن تذهب كل تلك الثروة إلى المستشفيات. استمر بوهارو في إلقاء الأسئلة، وكان سيد بكر وزوجته يذكران دائما كل ما جرى بشأن الوصية. فقال سيد بكر أنه أرسل إلى المدينة المجاورة لكي يشتري نموذجي وصية. قال بوهارو في حدة: نموذجان؟ أجابه السيد بكر: نعم يا سيدي، ولقد افترضت أن ذلك على سبيل الاحتياط، فربما أتلف واحدا فيكون لديه الآخر، كما أنني متأكد من أننا وقعنا على وصية واحدة. سأله بوهارو: في أي وقت من اليوم كان ذلك؟ أخذ بكر يحك رأسه مفكرا، إلا أن زوجته كانت أسرع منه وقالت له: لماذا التفكير؟ أنا متأكدة من أن ذلك كان بعد أن وضعت اللبن على الكاكاو مباشرة، وهو ما أفعله يوميا في 11 صباحا. ألا تتذكر؟ لقد عدنا بعد ذلك لنجد الخليط يغلي على الموقد. فقال بوهارو: وبعد ذلك؟ أجابت السيدة بكر: بعد ذلك بنحو ساعة كان علينا أن نعود للسيد من جديد، فقد قال لنا: لقد ارتكبت خطأ ومزقت الوصية، لذلك سيكون عليكما أن توقعا من جديد وأرجو المعذرة، وهو ما فعلناه. أعطى السيد كل منا مبلغا جيدا من المال، وقال إنه لم يترك لنا أي شيء في الوصية، وأنه سيمنحنا في كل يوم يعيش معنا فيه مبلغا مماثلا مما يجعلنا نعيش حياة راغدة بعدما يرحل. كان يبدو عليه التصميم على ما يفعله. ظهرت على بوهارو علامات التفكير، ثم سألهما من جديد: بعدما وقعتما على الوصية الثانية، هل تعرفان ماذا فعل السيد مارش؟ جاءه الرد: ذهب إلى القرية لكي يشتري بعض سجلات الحسابات. لم يبدو في هذا ما يمكن أن يكشف الغموض، فانتقل بوهارو إلى جانب آخر وأمسك مفتاح المكتبة وسأل: هل هذا خط سيدكما؟ ربما أكون قد تخيلت ما حدث، إلا أن لحظة أو اثنتين مرتا قبل أن يقول بكر: نعم يا سيدي، هذا خطه. قلت في نفسي مفكرا: إنه يكذب، لكن لماذا؟ كان بوهارو يواصل أسئلته وسمعته يقول: هل قام سيدكما بتأجير المنزل؟ هل قام به أي غرباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ جاءه الرد بالنفي، فعاد يسأل: ولا زوار؟ جاء الرد: لا، عدا آنسة فيوليت. جدد بوهارو سؤاله: لم يدخل أي غرباء تلك الحجرة؟ قال السيد بكر: لا يا سيدي، لكن زوجته ذكرته قائلة: لقد نسيت العمال يا جيم. ثم أوضحت لنا السيدة الأمر، وقالت إنه قبل عامين ونصف العام حضر عدد من العمال إلى المنزل للقيام ببعض الإصلاحات، لكنها لم تستطع أن تتذكر تحديداً طبيعة تلك الإصلاحات، وكل ما كانت تذكره هو أن تلك الإصلاحات لم تكن ضرورية، وكانت فقط بناءً على رغبة مفاجئة من سيدها. لقد أمضى العمال بعض الوقت في حجرة المكتب، وقاموا ببعض الأشياء التي لا تعرفها، لأن سيدها لم يسمح لها ولا لزوجها بدخول الحجرة أثناء العمل، وللأسف لم يستطع أن يتذكر اسم الشركة التي قامت بالإصلاح، وكل ما يذكرانه هو أنها كانت من مدينة بلايماوث. قال بوارو وهو يفرك يديه بعدما غادر الزوجان بيكر الغرفة: نحن نتقدم يا هاستينغز، من الواضح أنه أعد وصية أخرى. ثم أحضر العمال من بلايموث لكي يقوموا بإعداد مكان لإخفائها، وبدلا من أن نحفر الأرض ونتعقب الجدران سنتوجه إلى بلايموث. بقليل من المجهود حصلنا على المعلومات التي نريدها، فبعد محاولة أو اثنتين عرفنا اسم الشركة التي تعامل معها السيد مارش. لم تكن الشركة قد استبدلت عمالها منذ سنوات، واستطعنا الوصول إلى اثنين من الذين عملوا في منزل السيد مارش، ولقد تذكرا ما قاما به جيدا. وقال أحدهم ويدعى كوجان، وهو ضخم الجثة كئيب المنظر له شارب رمادي، إنه من بين العديد من المهام الرئيسية التي تم تكليف العمال بها كان هناك عمل متعلق بأحجار المدفع، إذ كان عليهم أن يصنعوا تجويفا أسفلها، وقد أعدوا ذلك المخبأ بصورة من المستحيل أن يكشفها أحد، على أن يكفي الضغط على ثاني حجر من آخر المدفع لكي تتحرك الأحجار كلها من مكانها. وقال إن العمل كان معقدا جدا، وكان السيد قلقا جدا بشأنه. عدنا إلى الضيعة بروح معنوية عالية، وبمجرد أن أغلقنا باب الحجرة سرعنا بوضع المعلومات التي حصلنا عليها موضع التنفيذ. كان من المستحيل بالفعل أن نلحظ أي علامات في المدفع، إلا أننا ضغطنا بالطريقة التي وصفها لنا العامل وظهر لنا تجويف كبير. مد بوارو يده بلهفة في التجويف، لكن فجأة تحولت ملامح وجهه من السعادة الكاملة إلى الذهول، فكل ما وجده في التجويف كان قطعا متفحمة من الورق المقوى، وعد ذلك كان المخبأ خاليا. صاح في ذهول: يا إلهي، لقد سبقنا أحدهم. فحصنا ما تبقى من الورق بكل انزعاج، وبدا من الواضح أنها ليست ما كنا نبحث عنه، فقد كان هناك جزء عليه توقيع الزوجين بكر، إلا أنه لم يكن هناك أي شيء يوضح ما كان في الوصية من بنود. جلس بوار القرفصاء، كان مظهره كفيلا بأن يدفعني إلى الضحك لو لم نكن نعاني مرارة الهزيمة، وقال بكل غضب: أنا لا أفهم من الذي دمر الوصية وإلى ما كان يهدف. قلت مقتنحا: السيد والسيدة بكر. قال متسائلا: لماذا؟ لا توجد لهما مصلحة في ذلك، فمن مصلحتهما أن يبقى المكان مع آنسة مارش بدلا من أن يذهب إلى أحد المستشفيات، وهو ما يعني عدم بقائهما فيه. من هو المستفيد من إحراق الوصية؟ أحد المستشفيات، ولكن من سيشك في تلك المؤسسات؟ عدت أقول من جديد: ربما غير السيد رأيه ودمرها بنفسه. عاد بوارو يقف على قدميه وهو ينفض الغبار عن سرواله بعناية معروفة عنه، وقال: ربما إنها واحدة من تلك الملاحظات الذكية التي تصدر عنك يا هاستينغز. حسنا، لا يوجد المزيد مما يمكن القيام به هنا، لقد فعلنا كل ما يمكن لإنسان أن يفعله. لقد نجحنا في إثبات ذكائنا أمام ذكاء الراحل أندرو، ولكن للأسف لم تستفد ابنة شقيقته من ذلك النجاح. وبعدما توجهنا بالسيارة إلى المحطة استطعنا اللحاق بالقطار المتجه إلى لندن في اللحظة الأخيرة، وطوال تلك المسافة لم نتبادل الحديث، فقد كان بوارو حزينا ومحبطا، ومن جانبي كنت متعبا، فانزويت على نفسي في أحد أركان القطار. وفجأة وبينما نحن نتحرك خارجين من نونتون أطلق بوارو صرخة حادة، قال لي: أسرع يا هاستينغز، استيقظ واقفز. أقول لك اقفز. وقبل أن أعرف أين كنا واقفين على رصيف المحطة بلا أغطية رؤوس وبلا أمتعتنا فيما اختفى القطار في الظلام، كنت مغتاظا، إلا أن بوارو لم يبدي أي اهتمام بذلك. صاح: لقد كنت أحمق في منتهى الحماقة، لن أتفاخر مجددا بخلاياي الرمادية. قلت وأنا ما زلت أشعر بالضيق: سيكون أمرا جيدا في كل الأحوال، لكن هل هذا كل شيء؟ لكن كما هي عادته عندما يكون في طريقه إلى إثبات واحدة من أفكاره، لم يبدي بوارو أي اهتمام بما أقول. كان يقول: سجلات الحسابات، لقد تجاهلتها تماما. نعم، لكن أين؟ أين؟ لا يهم، فأنا لن أكون مخطئا، يجب أن نعود على الفور. كان القول أسهل من الفعل، إلا أننا استطعنا العثور على قطار بطيء كان متجها إلى أكستر. من هناك استأجر بوارو سيارة وعدنا إلى الضيعة في الساعات الأولى من الصباح. وتجاهلت دهشة آلي بكر عندما وجدانا نوقظهما من النوم، فيما اتجه بوارو من فوره إلى حجرة المكتب مواصلا تجاهله لكل من حوله. كان يصيح داخل الحجرة: أنا لست في منتهى الحماقة فقط، بل أنا في قمة الحماقة أيضا. وكان هذا تنازلا واضحا من بوارو، ثم التفت إلي وقال: والآن انظر. وتوجه إلى المكتبة ونزع منها المفتاح وأخذ المظروف الملتصق به، فحدقت فيه بغباء. كيف يمكن أن يجد وصية كبيرة مهمة في مثل هذا المظروف الصغير؟ لكنه فتح المظروف بكل حرص وفرده على الطاولة، ثم أشعل عود ثقاب وقربه من الوجه الداخلي للمظروف، فبدأت كلمات شاحبة في الظهور. صاح بوارو في انتصار: انظر يا صديقي. نظرت فوجدت أسطرا قليلة تقول إنه ترك كل شيء لابنة شقيقه فيوليت مارش، وكانت بتاريخ 25 من مارس في الساعة 12:30 ظهرا، وقد شهد عليها ألبرت بايك وهو بائع حلوى، وجيسي بايك وهي زوجته. فهمست قائلا: هل هذه الوصية قانونية؟ قال بوارو: على حد علمي لا يوجد قانون يمنع كتابة الوصية بالحبر السري، إن رغبة صاحب الوصية واضحة، والموصى إليها هي قريبته الوحيدة المتبقية على قيد الحياة. لكن كان ذكيا، لقد توقع كل خطوة سيقوم بها من سيبحث عن الوصية، وقد كنت أنا أحمقا بائسا. لقد أحضر نموذجي وصية، ثم جعل الزوجين بكر يوقعان عليهما، وبعد ذلك كتب الوصية على ظهر ذلك المظروف بقلم به حبر سري، ثم أحضر بائع الحلوى وزوجته إلى المنزل تحت أي ذريعة لكي يوقع الوصية، ثم ألصق المظروف بالمفتاح، وبعد ذلك جلس يضحك في سره. فإذا نجحت ابنة شقيقه في كشف حيلته، فهي عندئذ أثبتت صحة اختيار طريقها في الحياة، واستخدمت التعليم الذي حصلت عليه لتصل إلى الوصية، لذا فهي تستحق ماله. قلت في بطء: لقد خانتها قدراتها، ليس كذلك؟ يبدو أن هذا ليس عدلا، لقد فاز العجوز بالفعل. رد بوارو نافيا وقال: لا يا هاستينغز، إن ذكاءك هو الذي خانك، لقد تصرفت آنسة مارش بذكاء، واستخدمت التعليم العالي الذي نالته عندما سارعت بوضع الأمر بين يدي. لقد لجأت إلى خبير كما ينبغي في مثل تلك الأمور، لقد أثبتت بالفعل أنها تستحق الأموال. كم تعجبت من تلك الطريقة التي فكر بها العجوز أندرو مارش.